أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها مرشدا للمؤمنات، وقلنا إن هذه الآية لن يتفاعل معها ولن تعيش معها إلا المؤمنة. المؤمن اللي دايما عنده تشوف، ما الذي يرضي سيدي؟ إيه اللي يرضي ربنا؟ إيه اللي يخليني دايما أقرب؟ إيه اللي يخليني دايما أحب لي؟ دايما يسأل ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يزين الإيمان في قلبه، مش مجرد أنه واحد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ممكن تقوم الليل، لكن في فرق بين اللي بيقوم يقوم الليل وممن حبب إليه وزين إليه قيام الليل. ممكن تقرأ قرآن، بس في فرق أنك تقرأ قرآن وأنت قد حببت إليك تلك الطاعة وزينها الرب جل وعلا في قلبك، ده موضوع تاني. ممكن تكوني بتلبسي حجاب ومتزية بالستر، بس في فرق أن الزي ده يكون محبوب بتحبيه قوي ومزين في قلبك، وقاعدة طايرة، قاعدة فرحانة، عاوزة تطيري وانت ماشية في الشارع. أن ربنا سبحانه وتعالى حبب ليك الزي ده، هو ده زي أمي وأمك أمهات المؤمنين، هو ده زي عائشة رضي الله عنها. يعني سبحان الله، لو أن السيدة عائشة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم دول كانوا ماشيين في الحي اللي انت ساكنه فيه وشافوكي، هيلاقوا حد شبههم ولا هيلاقوا حد غريب عنهم؟ تخيلي، من باب تخيل فقط، ان ام سلمه وام سليم وام حرام دول دخلوا الجامعه بتاعتك وعاوزين يشوفوا واحده من المسلمات، يسالوها اي استفسار، فقالوا خلاص احنا هنشوف اقرب حد شبهنا ونسأله. يا ترى انت هتكوني شبههم؟ شبههم في الزي، وشبههم في خلوات، وشبههم في ايه بالظبط؟ في يوم من الايام كنت اول مره، يعني او في بدايات اللي انا اعرف ان اللحيه واجبه، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، لما امر الرجال بإعفاء اللحيه واوفروا اللحى، اعفوا اللحى. فكنت اول في البدايات اول مره اسمع المعنى ده، وسبحان الله كنت أتكلم مع حد من أهل الفضل كنت لسه عارفه قريب، فقال لي مثل، قال لي يعني تخيل تخيل كده معين، والتخيل ده سبحان الله لما تخيلته لقيته لي أثر معي بالفهم. قال لي تخيل إن إحنا الاثنين في صحراء، أو إحنا الاثنين ماشيين في الصحراء، وبعدين في راجل تايه في الصحراء برضه وشايفنا أنا وإنت ماشيين، والراجل ده عاوز يصلي وعاوز يشوف القبلة ازاي وهو مش لاقي مية، بس عاوز يصلي. قال لي احنا الاتنين ماشيين في الصحراء، انت ملتحي وانا غير ملتحي، الراجل ده يسأل مين؟ فانا قلت له بداهة هيسأل الملتحي. قال لي ليه بداهة هيسأل الملتحي؟ سكتت كده شوية لسه بجاوب بقى وهقول. قال لي عشان ده من الاشياء اللي ربنا فطر عليها الناس، من الاشياء ده، من بقايا نور الفطرة اللي بيخليك يؤثر في التمييز، ان السمت ده، السمت الظاهر ده من بقايا الفطرة، انك تقول ان السمت ده سبحان الله من الاشياء الجميلة جدا. المعنى ده مهم جدا، المعنى ده مهم جدا، وممكن يبقى اللي غير ملتحي ده هو الافضل عند ربنا، وان هو راجل كويس، وان الملتحي ده بيضحك على الناس وبياكل فلوسهم والقصص دي كلها، فعلا ده وارد. لكن سبحان الله، زي بالظبط كده الأخت اللي بتتزوج والأخ اللي بيتزوج، فقاعد بيحاول قدر الإمكان يختار الإنسان الأكثر تدينا والأكثر أخلاقا والأكثر مسؤولية، فهو بيجتهد ظاهرا، بيشوف والله أنا بذلت وسألت عليه قالوا إن هو من أهل الديانة، أنا سألت عليها قالوا إن هي بنت كويسة وأهل الدين وأخلاق والكلام، ممكن تطلع وحشة خالص. طيب ايه اللي يخليني ما اروحش الواحدة بشعرها وتمشي يعني بلبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى والكلام ده؟ ويمكن التانية تهتدي، ممكن تكون افضل، مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ يعني واحد عاوز يتزوج يروح واحد الواحدة بشعرها وبتغني، مش بتسمع اغاني، مش وارد ان البنت دي تكون افضل عند ربنا وممكن تتوب وممكن تبقى شيخة كبيرة قوي؟ ممكن، صح؟ مش ممكن المنتقي بدي اللي انا رايح لها ممكن تبقى اصلا هي اصلا ترتكب الخطأ وحالها وبتسرق ومجرمة وحاسدة، مش ممكن الحاجات دي كلها؟ وبتأذي جيرانها وتخش النار، وارد ولا مش وارد؟ وارد. طيب ايه اللي يخليني بقى اختار برضو اللي ظاهره الصلاح؟ الفرق في حاجتين. الفرق الاولاني ان انا لما اختار النموذج الاولاني الذي لا اتوسم فيه ولم يكن ظاهره الخير، رقم واحد اني خالفت الشرع. انا اللي خلقني قال لي ان موضوع الارتباط ده يتم ازاي والمفترض ايه معايير الاختيار، فانا تجاوزت هذه الامور وخالفت الشرع، واخدين بالكم؟ فانا النهارده آثم بالاختيار ده، واخدين بالكم؟ ثم في الحاجه الثانيه، لو الظروف ما مشيتش وان البنت ديت الناحيه الثانيه بقى، لو البنت الملتزمه ديت طلعت في الاخر خلاص وحشه، انا شرعا معش عليا حاجه. ليه؟ لاني اخذت بالسبب، انا اخذت بالسبب فلست مؤاخذ امام الله سبحانه وتعالى. فاهمين؟ لان بعض الناس يقول لك ايه، طب ما اللي بيتجوزوا يعني هم كانوا كويسين. لا، في فرق كبير جدا. زي ما في واحد بيبقى قاعد في البيت ونايم ومأنتخ يقول لك ربنا هيرزقني، وفي السماء يا شيخ ده انت لسه قايلها امبارح، مد كده اربع حركات على الاقل، وفي السماء قول رزقكم وما توعدون، ونايم بقى يا ابني تنزل امتحان، يا ابني انزل ثانوي، يا ابني انزل الجامعه، يا ابني مش عارف ايه، يقول لك لا دي امي ايه هتشركي ولا ايه، انا مش هكمل في اعدادي خلاص انا فهمتها، انا حضرت معاكي درس التوكل اقسم بالله كان درس تحفه، ولا درس بقى الكافي ده، يا حسيت ربنا كافيني. ايه رايكم؟ مش الولد ده ممكن يرزق فعلا هو نايم ومنتخ؟ مش ممكن في حد يجي يقول له ايه، يقول له يا انت ابن الحاج فلان، اه والله العظيم هيجوزك بنتي، وايه وكمان بنته مستمتعه ان هي هتتجوز الاخ ده، وكمان وكتب له ورث. فالراجل ده دلوقتي رزق ولا لم يرزق؟ بس هو قاسم ولا مش قاسم؟ دي نقطة مهمة جدا استعبها. ماشي. مرة في يوم من الايام بتكلم مع واحد رجل من الناس الذين ربما يعرفون الله وان غاب عنه معرفته بمراد الله. في ناس تعرف ربنا وممكن ما تعرفش مراد ربنا. يعني تعرف ربنا وتعرفش مراد ربنا؟ مراد الله سبحانه وتعالى اللي هي المسائل الفقهية والعلم الشرعي وكده هو مش فاهم، لكن هو عارف ربنا. يقول لك لا يا عم شيخ حرام، لا هو هتعمل الحاجة دي، ربنا مطلع علينا، ربنا ميحبش كده، ربنا بيحب كده، ربنا مش عارفين، تعالى نشكر ربنا، تعالى نذكر ربنا. فالمعاني الجميلة دي تلاقيها موجودة. طبعا الصورة الأتم والذي يحبها الله سبحانه وتعالى أنك تعرف الله وتعرف مراد الله، لكن إياك أنك تقع في فخين. الفخ الأولاني أنك لا تعرف الله ولا تعرف مراده. الفخ الثاني وهو عميق جدا واقع مع ناس كتير أنهم يعرفون مراد الله ولكن لا يعرفون الله. درس فقه ودرس عقيدة وفي معهد مش عارف إيه والكلام ده كله، لكن حضور معرفة الله في القلب هشة هشة. واخدين بالكم النقطة دي؟ فالمهم كان في ناس بقى من الناس اللي هم إيه الدائرة بقى اللي هي الثالثة، لو ما يعرفون الله ولا يعرفون مراد الله، مش عنده علم كبير يعني. فمرة كنت بتكلم معاه فقال لي بص، هو فتح مشروع ما، فبيقول لي أنا والله يا محمد بعمل كذا عشان حاجتين. هو عمل ظاهرا في خير يعني رسالي يعني، فقال لي أنا بعمله عشان حاجتين. أول حاجة إن قد أرزق منه، وده الهدف الأولي، والهدف الثاني أن آخذ أجر السعي. الجملة دي عجبتني أوي، قال لي فإن لم آخذ الأجر وآخذ الرزق، لو ما جاليش رزق مادي فلوس وكده، فقد أخذت أجر السعي. فبيقول أنا في عطائين، عطاء أجر السعي وعطاء الأجر المادي، فلو فاتتني المادة ما فاتنيش أجر السعي. فلفظ جميل إنك تكون عايش على الفكرة، عايش إن في حاجة اسمها أجر السعي. واخدين بالكم؟ فأجر السعي ده إن فامشوا في مناكبها، هو اللي قال لي كده، فأنا سأكل من رزقه لكن سأمشي في مناكبها. فالنقطة دي مهمة أوي أوي. فالسمت الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا منه. أنت مدرك العمق ده؟ السمت الصالح الهيئة الحسنة اللي فيها السكينة والوقار، والاقتصاد اللي هو التوسط في الأمور، ده جزء من 25 جزء من النبوة. واخدين بالكم؟ ودي كرامة من الله سبحانه وتعالى إن يعطيك الصبغة دي، يعطيك التوفيق ده سبحانه وتعالى. فالنهاردة محتاج إنك تستنطر رحمات الله إن يحبب ليك ويزين ليك هذا السمت وهذا الخير وهذا التوفيق. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول وقل للمؤمنات، كلمة المؤمنات دي مهمة أوي، يعني كلما زاد إيمانك كلما زاد انفعالك مع هذه الأمور. الأوامر بقى يغضبنا يحفظنا ولا يبدينا وليضربنا، كل الكلام ده عندهم المعنى ده لابد ان احنا ناخد بالنا منه ونكون مستوعبينه كويسا. ولا يضربنا بأرجلهم، كل الأوامر دي والنواهي دي حضراتكم محتاجين كويس أو تعيشوها. طيب ليه؟ لأن أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني بالطاعة. أنا كامرأة ببحث عن مراد سيدي، فأنا ببحث عن مراد الله سبحانه وتعالى بما إن أنا مؤمنة، فمسك الأوامر دي والنواهي أشوف، لأن ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام هيقول للناس فلم تكن آياتي تتلى عليكم، والقرآن ما كانش يتلى عليك، عملت معاه إيه؟ إنتي عملتي معاها إيه؟ تعالي بقى الآية دي عملتي إيه؟ أخبار الغض البصر، أخبار حفظ الفرج، أخبار إبداء الزينة. لا والله الموضوع إبداء الزينة والموضوع دي يعني ما حسيتش إن هي يعني من الحاجات اللي تشغلني يعني. آه فعلا، إنتي لو كنت مؤمنة كانت الحاجات دي شغلتك، لو كان إيمانك عالي كانت الحاجات دي شغلتك، بس الانخفاض الإيمان لم تنشغلي بكلام الرحمن. فالحاجات دي أنا ممكن أفاجأ تاني يوم اللي أنا بتسأل فيها، تاني يوم اللي هو بكرة، ليه؟ أما تخش قبرك بتفاجأ على طول، ملفات بتتفتح، تعالي شوفي آيات دي كانت بتخضك عملت فيها إيه؟ ربنا يلهمنا ويوفقنا ويسددنا. فإحنا كنا اتكلمنا على موضوع إبداء الزينة. طب إيه هو إبداء الزينة؟ شرحت الكلام ده بس غالبا عشان ما كانش قدامكم شريحة وكده واضح، ربما البعض حصل له يعني قدر من التشتت، فخلونا نعيد كده في دقيقة أو دقيقة. فبنقول إن الزينة الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزينة في قوله تعالى ولا يبدين زينته، أول حاجة في الآية الزينة مذكورة كم مرة في الآية دي؟ عدوا كده كم مرة ذكرت، كم مرة ذكرت الزينة في هذه الآية؟ 3 مرات، أحسنتم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، واستثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اتفقنا؟ يبقى دول 3 مواضع فيها ذكر الزينة. طيب أول حاجة أنا عاوز أفهم يعني زينة. قلنا أن الزينة إما أن تكون ذاتية وإما تكون خارجية. ذاتية يعني إيه؟ في أصل خلقتي، يعني شعري ده مش أنا اللي مركباه يعني، واخدين بالكم؟ الوش ده مش أنا اللي مركباه، أنا مش جايبه وش كده ولزقاه على وش على وجهي. اللون، الصورة، السمت، الحاجات دي كلها، السمت أقصد الجسد يعني، ده زينة في ذات الإيه؟ الشيء ذاتي أنا. وفي زينة خارجية، زينة مكتسبة مفتعلة أنت اللي عملتيها، إما ما تلبسي زي الحلي الذهب ومش عارف إيه والكلام ده كله، أو النحاس أو أي كان يعني، الشرط ذهب أو فضة، ما تلبسي من حلي أو ثياب، ما تلبسي من حلي أو ثياب، وبرضو ما تضعي زي الكحل الحنة وما يعني يندرج تحت هذه الأمور. واضح كده دلوقتي مفهوم الزينة؟ أظن واضح إن إحنا كده عندنا إن الزينة العلماء يقولوا يا ترى إن الزينة دي إما كذا وإما كذا. بعض العلماء يقولوا لا، بس هو غالبا المراد في الزينة في القرآن هو اللي بيكون من خارج الشيء، شيء خارج عن الذات، يعني مش الزينة الذاتية، لا الزينة الخارجية. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ قال والله إحنا نتتبع القرآن ونشوف الآيات اللي ذكر الزينة بنلاقي دايما إن الزينة حاجة خارجة عن الشيء. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني هاخد ايدي يعني ما انا كده كده ايه واخد ايدي، هاخد شعري ما انا واخد شعري، لكن خذوا زينتكم هنا ده معنى مختلف. الزينة هنا مختلف عن اصل الشيء. الزينة خذوا زينتكم يعني البسوا كويس والكلام ده كله، تزين بقى ماشي. حتى احنا في عم خارجين كده واحد يقول لك ايه يا عم تزين يعني، يعني يعني اعمل ايه، البس لبس كويس كده ومش عارف يعني حاجة ظاهرا. فيبقى ناس من العلماء قالوا لا، الزينة هنا المرادة هي شيء خارجي، حاجة زيادة. ليه؟ لأن القرآن ذكر أن الزينة في القرآن معظم الآيات اللي ذكرت الزينة بتكون بتشير للمعنى ده. إن جعلنا ما على الأرض زينة. جميل. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. زينة الكواكب. إذن فالكواكب ليست من السماء، لكن السماء اتزينت بيها، فهي حاجة زايدة عنها. ده اللي خلى علماء عم يجي يشرحوا الزينة يكونوا مستحضرين التصور ده. اتفقنا؟ الكلام ده جميل عشان تعرف من أين استقوا وليه بيتكلموا العلماء بالطريقة دي وقالوا اللي قالوا. إذن ده مفهوم الزينة. كده المحطة الأولى في فهم الموضوع. المحطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قال لنا إذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا ربنا بيقول للبنات، بيقول للنساء ما تطلعيش الزينة بتاعتك للأجانب إلا ما ظهر منها. إذا إلا ما ظهر منها. هنا العلماء بدأوا يفكروا ما المراد بالزينة الظاهرة. كده هيكون فيه زينة ظاهرة، أليس كذلك؟ لازم هيكون فيه زينة ظاهرة، لأن في زينة باطنة مش هتظهر. قال لا يبدين. طب إيه بقى الزينة اللي تظهر؟ إيه بقى الزينة اللي ممكن تظهر؟ ده اللي العلماء بقى بدأوا يتكلموا فيه. تعالوا بقى نشوف هم قالوا إيه. ناس انطلقوا وقالوا إيه؟ قالوا إن الزينة الظاهرة اللي مستثنى اللي هي تظهر للناس للأجانب هي الزينة. فهمتوا بقى كل واحد منطلق من دماغ يعني من مفهوم عن الزينة. قال لك ولا يبدين الزينة الذاتية إلا ما ظهر منها. فبقى يدور إيه اللي ظهر من الزينة الذاتية. والتاني العالم التاني يقول لك لا، ولا يبدين زينتهن الخارجية إلا ما ظهر منها. وصل الفكرة؟ وكل واحد منطلق من نقطة عنده. البعض قال لك خلاص يبقى ولا يبدين زينتهن الذاتية اللي في الجسم إلا ما ظهر منها. فلما قال لك بقى الزينة الظاهرة استثنى إيه؟ استثنى الوجه والكفين. جميل. قال لك ده الحاجة اللي بالنسبة للشعر ما فيش استثناء فيه. إجماع المسلمين، إجماع العلماء قاطبة تم، لا قصة ولا بس حتة الشعر ده ينزل ولا القصة دي، وأصلا أنا شعري أصلا الطرحة بترجع، أصلا أنا مش عارف إيه اللي بيزحلق، ممنوع. فاستثنوا إيه العلماء؟ اتكلموا فين؟ قال لك الوجه الكفين. ده فريق قال كده. الفريق الثاني قال لك لا، إلا ما ظهر منها. هنا المراد منها الزينة الخارجية. طب يبقى إيه المستثنى؟ قال لك ما استثني اللي هو الحلي أو الثياب أو ما تضعه من إيه؟ من لون، زي مثلا الحنة، ممكن الحنة بتاعت إيديها. وطالما الحنة بتاعت الإيد هتظهر، هيكون إيه اللي هيظهر؟ الكف هيظهر، صح؟ وده بعض الناس بيشير إن الزينة خارجية وبرضو الكف هيظهر. وصل لكم؟ يعني مش كل اللي بيقول إن الزينة من خارج الشيء بيمنع، لا، هو بيقول لك طالما إن الخاتم ممكن يظهر يبقى موضع الزينة ده هيظهر. طالما إن الخاتم ممكن يظهر يبقى إيه؟ الكف هيظهر. واصل لحضراتكم الفكرة؟ وده اللي يخلي البعض يقول لك لا يحل إن المرأة تظهر الخاتم بتاعها لغير الإيه؟ الأجانب. وده اللي هيكون واخد بقول الإيه؟ تغطية الكف. البعض قال لك ايه؟ الكحل بتاع العين لا يلزم منه كشف الوجه. واصل لحضراتكم؟ البعض قال لك ما يظهر منه الثياب اللي كده ايه؟ ممكن ايه؟ يظهر من غصب عنها، هي لابسه مثلا بنطلون تحت الايه؟ الجيبه ومنتقبه وكل حاجه، وهي بتتحرك البنطلون ظهر بتاعها، خلاص الا ما ظهر منها. وده اللي خلى كتير من العلماء قال لك إلا ما ظهر منها، ظهر رغما عنها عفويا لا اختيارا. يعني مش بإيديها، هو من غصب عنها، هي ماشية كده، ده ظهر منها عفويا لا اختيارا، مش هي القاعدة ما تعدل وتظهر دي لا، ده من غصب عنها، هو ده الذي أظهر. خلاص كده؟ فعما تيجي تقرأ في كتب التفسير طب فاهم الانطلاقات ماشية ازاي. يقول لك ده العلماء مختلفين اختلاف كبير قوي ومش عارف ايه، وكل واحد يقول قول تاني، ده يقول الكحل وده يقول الحناء وده يقول مش عارف ايه وده يقول الحلي وده يقول الثياب وده يقول مش عارف ايه. ما انت تفهم بقى، هم تقريبا كلهم بيقولوا شبه قولين اثنين فقط. والأقوال دي جاية منين؟ فده اختلاف أقرب لضرب الأمثلة من اختلاف إن يكون أقوال كل يعني كتير يعني. في أقوال بقى على الجنب كده، قول النقاب، ما أنا قلت القول ده دلوقتي، مش قلت دلوقتي إن اللي هيدخل في موضوع الثياب والكلام ده هيبقى من اللوازم إن يرى عدم ظهور الكف وعدم ظهور الوجه. طبعا عمالين نتكلم بقى ايه في فرق يا جماعة، احنا بنقول الآية دي بتقول ايه، اللي مش فاهم بقى خلاص ممكن يبقى يفهم ان شاء الله بعد ما المحاضرة تنزل يبقى يسمعها بتركي، لكن صعب لان ارجع تاني. طب انا عاوز افهم قول النقاب والقول ده جه منين؟ احنا بناخد الآيات دي يا جماعة، بنيجي ناخد الحكم وبعدين نطلع بحكم فقهي او حكم شرعي، مش هناخده من آية واحدة بقى ولا من حكم واحد، لا هنجمع بقى باقي الأدلة ونفهم الصورة. لكن احنا دلوقتي الهدف الآية دي اتفهمت ازاي والعلماء قالوا فيها ايه في كتب التفسير، وواصل كده لحضراتكم. في بقى اقوال تانية جانبية كتير هشيل لبعضها بس عشان عم اتقابلها تبقى انت فاهم. في علماء يقولوا لك ايه، ده العالم اللي قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها اي الوجه والكفين، قال لك ده هو ما كانش يقصد الوجه والكفين اللي هيظهر، الوجه والكفين الاصل ما يظهروش الا ما ظهر منها رغما عنك. ده واحد بقى ايه بيوجه كلام اللي قاله ولا يبدين زينته. في حد بيقول الصحابيات سمعوا الآية وطبقوها بأنهم غطوا الجسد كله ولم يظهروا شيئا، ده كلام بعض الأفاضل بيقول كده. لكن خلينا أقول لحضرتك، هل ابن عباس من الأفاضل دول؟ هل ابن عباس وغيره من العلماء والتابعين والطبري والكلام ده كله يعني فاهم ولا مش فاهم؟ هل الأفاضل دول والأئمة بقى الكبار، أنا مش عارف بس أي أدخل في ذكرهم يعني أسمائهم، هل الناس دي كلها عندهم المعلومة اللي حضرتك قلتيها ولا ما عندهمش؟ يعني هل ابن كثير والطبري وغيرهم المعلومة دي أول مرة كانوا يشوفوها وتخضوا ده أصلا لما عرفوها، ولا هم ماتوا وما كانوش عارفينها وهم بيفسروا؟ أكيد كان طبعا عندهم، يعني إذا هم كانوا مستوعبين كويس قوي الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده صح؟ ولم يعتبروه خلاص؟ يبقى الكلام اللي حضرتك قلتيه ده الصحابيات سمعوه وعملوا 1 2 3 4 هو اصلا لا يسلم لحضرتك اللي حضرتك قلتيه. في فرق بين الاحترام والاعتراف للقول الثاني، وفي فرق بين اللي انا اقول بيه ولا لا، وده ضوابط بقى الخلاف السائغ، وده الخلاف السائغ. وعلى فكره ممكن اللي يقول في الايه دي الوجه والكفين يكون بيفتي بلبس بوجوب النقاب، لكن هو في الايه دي بيفسر بيقول ان الايه لا المراد بها 1 2 3 4. اتمنى إن إحنا يكون عندنا ما اختلف فيه الكبار لابد أن يسع الصغار، دي قاعدة الفهم، واخدين بالكم؟ ما وسع الكبار لابد أن يسع الصغار. أم مسلم برضو بتسأل سؤال جميل، إيه هو السؤال؟ بتقول طب ما كانوا في الحج والعمرة كانوا بيغطوا وجوههم وبعدين أمروا إن هم إيه؟ يعني يسأل برضو السؤال ده، هل حضرتك مكتشف الدليل ده؟ ولا الأدلة دي كانت قدام العلماء مطروحة؟ كانت موجودة قدام العلماء وكانت موجودة قدام الكبار. نسأل بقى السؤال ده، السؤال الصح اللي جاي إن شاء الله، كيف تعامل كبار الأمة مع هذا النص؟ الكلام ده بص يا جماعة، أنا بأفتي بالنقاب ماشي، عشان بس يعني حدش يجرني في حتة إن شاء الله مش هتجر فيها، بس في الآخر ده دين ولازم يتصدر زي ما وصل إلينا، لازم يتصدر بأمانة. فعما نيجي ندرك ونقرأ النهاردة، حضرتك تيجي النهاردة تقرأ التفسير، تفسير كلام العلماء، تفسير القرآن، كلام الرب جل وعلا، تاخديه من الطبري وتاخديه من كثير وتاخديه مش عارف منين ومنين، وتيجي في المسائل اللي حضرتك واخدة قول تاني فيها بجرة ألم تشطبي على الفرق ده كله، ده موضوع مختلف تماما. فبنقول إن العلماء لما شرحوا الآية دي انطلقوا من المنطلقات اللي احنا ذكرناها لحضراتكم، فعشان كده اما تيجي تقرا في الكتاب ما تتخضش من كلام ابن عباس في الحته دي وكان خلاص هو ده القول اللي ما فيهوش حاجه تانية، ان بعض الناس بيصدر الا الوجه والكفين وخلاص ويبتدى يحارب النقاب بطريقه معينه. لا افهم ان العلماء قالوا ايه، وابن عباس نفسه رضي الله عنه هيجي معانا في سوره الاحزاب يقول قول، يقول لك بقى ده انت هتشوف بعين واحد. فإذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وييسر لنا الخير والتوفيق. لما نيجي نعرف كلام العلماء وندرس يكون لدينا الهدوء واحنا بنعرف كلام الكبار. ودايما يا جماعه الخلاف الذي وسع الكبار لابد ان يسع الصغار، الخلاف اللي وسع الصحابه وكبار التابعين والائمه يسعنا. طيب يجي بقى المتاخرين يقولوا في زمان الفتنه ووجوب التغطيه والكلام ده كله، دي بقى مسائل تتناقش في السياق بتاعها واخدين بال حضراتكم، لكن الاصل الفكره ان احنا عشان حتى لا نسيء الظن بالكبار، حتى لا نسيء الظن بالطبر ان هو كان راجل يعني ان قليل الحياء، وان كثير ده ناس اصلا ما كانتش عندهم يعني موضوع الغيره ده وموضوع الاعراض ده حاجه كبيره، او ان العلماء الكبار او ابن عباس ده كان لا حشاهم، ده دول اللي علمونا يعني عفه ويعني حياء ويعني ستر، دول اللي علمونا العمق ده كله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. سهل جدا أن أنا أزقكم في كلام ابن عباس وأخذكم في حتة الوجه والكمين، سهل جدا أن أخذكم من ناحية تانية، بس أعتقد ربما لما نكون فاهمين الأمر بالطريقة دي يكون أفضل. طيب هل أنا وأنا بقرأ وبفهم الكلام كله عشان أروح على طول واخده بقى بقول بمزاجي وأقول بقى خلاص أنا عرفت المسألة الخلافية والكلام كله؟ لا، أخلي بالي هنا احنا مش بناخد ما يغلب على هوانا ولكن بما يحب ويرضي مولانا. النقطة دي مهمة جدا، انك تنطلق الانطلاقات دي وانت بتحاسب بقى ايه اللي يقربك من ربنا، حتى لو انت واخدة بقول ان الحاجات ان النقاب مستحب. مستحب يعني ان الله يحبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وان الله يرضاه واختاره لذي اطهر نساء على وجه الأرض في الإسلام وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حضرتك تبدأي بقى بصدق تقتربي من منزلة الرضا والتحبب والتزين، ده بيبان بقى، بيبان اللي بياخد الحاجات دي عشان يتفسخ ويبعد ويعمل اللي هو عاوزه، ويبان اللي بياخد الحاجة دي لأن ده اللي بيقربه من الله سبحانه وتعالى. فالنقطة دي مهمة جدا إن إحنا ننطلق ونفهم المشهد ماشي إزاي. إذن أتمنى أكون وفرت على حضراتكم ويسرت ليكم الأمر دوت، إن معاني الآيات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وإيه هو اللي ما ظهر، وفي قول بقى طب والآية دي أصلا إلا ما ظهر منها، ده اللي هيظهر فقط للمستثنين كمان مش هيظهر للأجانب، وده مش القول اللي مشهور، لكن القول المشهور ان المراد بالمقطع الاولاني ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، اي اللي هيظهر للاجانب، مش هيظهر لمين؟ للمستثنيين اللي هم الايه البعول وابائهم واباء البعول وابنائهم وهكذا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويفهمنا ويسددنا بالخير. انا عارف ان الكلام ده ممكن ناس كتير تتخض منه، بس ان شاء الله يعني لو فهم كلامي، فهم مرادي، فهم السياق اللي أنا بتكلم فيه هيستوعب كويس قوي أنا بقول إيه. أنا مش جاي أقول لحضرتك تلبسي إيه، أنا جاي أقول لحضرتك أما تقرأي كتب التفسير وتلاقيهم في الحتة دي بيتكلموا الكلام ده تفهمي منشأ الكلام. في حد يقول لي طب إيه هو القول الراجح؟ الراجح عند محمد ولا راجح عند مين؟ راجح عند الطبري ولا راجح عند ابن كثير ولا راجح عند ابن مسعود ولا راجح عند ابن عباس ولا راجح عند المجاهد ولا راجح عند مين؟ راجح عند مين؟ عندي انا يعني. انت سايبه كل الكبار دول وجايه لاصغر واحد، ايه هو كلامه ايه اللي اتفق عليه العلماء؟ العلماء ما اتفقوش في المساله دي، العلماء لم يتفقوا في هذه المساله. ثم بعد كده بقى قال الله سبحانه وتعالى بعدما قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. واسع عليم، لا الانطلاقات بتاعت ميسر لك النقاب البسي مش ميسر الفقه بنفسك، الكلام ده كلام تنويم مغناطيس، أنا ما بقولش الكلام ده ماشي، أنا مش بقولكم الكلام ده عشان إلا والله ده ميسر معك خده مش ميسر معك خده، لا احنا مش جماعة مش الكلام ده مش عشان انت تناقش، لا انا بقول لك عشان تفهم. طب تطبق ايه؟ لا ده حاجه تانية خالص اللي حضرتك هتطبقه. عاوز تطبق تسالني كده ما هي مواصفات الحجاب الشرعي يا شيخ، انا ساعتها اقول لك الحجاب الشرعي دي انطلاقا ايه على اجابه السؤال، لكن الايه العلماء قالوا فيها ايه بقول لك العلماء قالوا. نرجع بقى هنا في وقايه جديده وعلاج المشاكل اللي عدت علينا في سورة النور زي الزنا وزي ضاق البصر والقذف والحاجات دي كلها، ايه اللي يعالج الحاجات دي؟ هنا يجي قول الله سبحانه وتعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يا سلام، الآية دي بتحثنا وتحث كل مسلم، وبتكلموا عن تشريع الزواج، الزواج القلعة الوقائية للأمور دي كلها. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بتيسيره، وأمر الله سبحانه وتعالى الناس اللي بيتقوا الله سبحانه وتعالى وعندهم حرص شديد جدا على تفعيل مراد الله في الأرض، قال لهم: وأنكحوا الأيام منكم. فالآية دي بتخاطب مين؟ الآية دي خطاب للمجتمع المسلم، خطاب للمجتمع المسلم إن ييسر الأمر ده. فهنا الآية بتقول لنا وبتخاطب كل مسلم بالغ عاقل، خاطب المجتمع المسلم، بتقول له أن كلكم تسعوا في تحقيق مراد الله سبحانه. دي من التشريعات اللي ربنا هيحرص بيها الفضيلة، اللي ربنا هيحرص على فيها الفضيلة. طب يعني ايه بقى الأيامة؟ ما معنى الأيامة؟ الأيامة جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوجة له. وده كان عندي مرة لقاء دورة يعني كنت أعملها للمتأخرين في الزواج، سواء كانت متأخرة أو أرملة أو مطلقة. كانت الدورة ديت للي تجاوز أظن 26 فيما فوق 28 فيما فوق كده. وسبحان الله أنا كنت مستهدف بيها ناس من جروب معين، يعني جروب حوالي 3-4 آلاف. استهدفت منهم من إيه؟ قلت لهم يا جماعة اللي في الشريحة ديت يدخل البرنامج، وفعلا دخلوا البرنامج، كانوا 390 على ما أذكر يعني. وده كان من الحاجات اللي خضتني جدا يعني، طبعا واللي ما دخلش حياة أكيد عدد أضعفهم. فمن الأشياء اللي كانت شغلاني الوقت ده وهو عاوزين نتكلم معهم، نتكلم نقول إيه؟ هل نسميهم عانس؟ وده اللفظ اللي مشهور، واللفظ ده لفظ يعني أحيانا بيبقى مؤذي شوية للنفس، يعني بيبقى مؤذي اللي للنفسية اللي بيسمعوا يعني، أحيانا بيضغط ضغطة كده ما لهاش لازمة. فكان بنبحث عن لفظ، فسبحان الله وجدنا هذا اللفظ القرآن: الأيامة. فما أجمل كلام ربنا جل وعلا، لفظ اللي حتى كده واحد يقولك ده فلان ده أيم، يعني حتى لفظ إيه الناس بتقول. وأيم ينفع للرجل وينفع للمرأة، هو أشهر في المرأة بس وبرضه هو بيتقال في الرجل. فما أجمل كلام القرآن، ولذلك الذي يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى ينصبغ بخصائصه، من ضمن خصائصه انتقاء الألفاظ، إنك تكون رقيق اللفظ، لأن القرآن يتكلم في أعمق نقطة ممكن الناس يبقى عندهم حياة فيها، وبأعلى درجات اللي الرقي في الكلام، يبقى أعمق نقطة ممكن تبقى الأمور الزوجية ويتكلم فيها بأعلى درجات الرقي، يعني هرم اللي اللغة. فسبحان من تكلم بهذا، لأن الله جميل فيختار الكلام الجميل سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام. قلنا الأيام جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوج له، يسمى فده لفظ مشترك بينهم. الآيات بتقول لنا: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. واللي عنده أما وعنده عبد صالح يزوج، وهنيجي نقول ليه كلمة صالح دي بعد شوية إن شاء الله. المقصود في الآية إن الرجل المرأة، سواء كانت المرأة بكر أو كانت تزوجت ثم تأيمت بعد، فهذه دعوة لأوليائها من تحت يدها، إن لابد وعنده احتياج للزواج إنه يسعى في هذا. فاللي عنده أولاد ويطلبون الزواج ينبغي له إنه يجتهد في تزويجه حسب الطاقة والقدرة، لدرجة إن العلماء خدوا الأمر ده وبدأوا يختلفوا هل الأمر ده واجب ولا مستحب. ليه؟ لأن العلماء بيتعاملوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى تعامل مختلف خالص، ليه؟ يشوفوا أي أمر على طول، يشوفوا الأمر ده هنتعامل معاه إزاي، أطلع واجب مفيش قر مفيش إيه هزار اللي أنا أعمله ولا معلومش. لكن لو مستحب في مساحة. البعض العلماء قال لك لا، الموضوع بالتفصيل، على حسب حاجة الأولاد. لو خشي عليهم الخطأ العنب والزنا والفواحش مع قدرة الأب، فكان ده أمر واجب عليه. وأنا الصراحة بستغرب جدا 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 من الآباء اللي عندهم بنات سن زواج وعامل نفسه يعني مش واخد باله، تايه وكذلك عنده الأولاد، بس بالذات البنات، لكن الولد ممكن يصرح ويضغط في البنت ده، البنت ما بتضغطش وتتكلم يعني من تحت لتحت كده تشهير، وهو مش واخد باله وهو فاكر إن الزواج ده هي أكيد عندها أكيد عندها احتياج للزواج، وأكيد محتاج برضو للأنس، وإن في حد يعني تعيش معاه ويبقى سند ليها. يا حاج الموضوع مش كده بس، لأ، في احتياجات خاصة، في احتياجات خاصة مش بسهولة هي إنها تقول لك، بس لازم حضرتك تكون مدرك كويس أوي إن الجعان بيقوم ياكل والعطشان بيقوم يشرب، واللي بلغ عنده احتياجاته الخاصة. فعشان كده الزواج المبكر أحد نعم الدنيا، أحد النعم، جنة من جنات اللي جنة معجلة، الزواج المبكر اللي يكون صح. وده عشان يتم لازم ان انا لا استسلم لاعراف الناس، ودي من لازم نبقى مستوعبين ان الاسلام اتى ليغير الواقع لا ليتكيف مع الواقع. الجملة دي لو فهمناها يا والله حياتنا كتير جدا هتتظبط. الاسلام نزل بوحي يغير الواقع لا ليتكيف مع الواقع، واخدين بالكم؟ فالنقطة دي مهمة جدا. احنا النهاردة اما نيجي نشوف، وطبعا انا بكلم اللي بيده القرار لان ده ليلته ليلة يعني لما يدخل قبره، اللي بيده القرار لازم يبقى مدرك كويس قوي ان الاسلام يصل لك موضوع الزواج ده، ان الزواج ممكن يخلص في 10 ايام من سهولته، ممكن يخلص في يوم من سهولته، على حسب بقى ايه الشخص انت عارفه وعمق اقامته قد ايه والكلام ده كله. لكن مين اللي عصر الموضوع؟ مين اللي صعبه؟ مين اللي اشترط الشقة والعربية والمهر يكون قد كده؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ مين اللي قال المؤخر أصلا ممكن يضحك علينا ومش عارف يعمل ايه؟ ومين اللي قال النص بالنص واحنا هنعمل كذا النص بالنص ده؟ طب انت فاكر خلاص الحمد لله ده شالوا عنك. ايوه يقصد النص بالنص عشان احنا هنشطب 400,000. طب انا اجيب 350,000 ازاي ولسه متجوز يا حد؟ عشان كده البنات اللي في اماكن مطرفة وفي اماكن غنية انا احيانا مش واقفين عليا، دايما اقول سبحان الله بيصعبوا عليا جدا من اهل الاستقامه. ليه؟ لان العب ده احنا في جيل، الجيل البنات اللي من اهل الاستقامه عددهم كبير جدا، خلينا نقول ان هم مثلا في 1000 واحده في الحي ده، في 1000 واحده 5000 اخت ملتزمه تحت سن 30 سنه. شفت انا بقيت سقفي عادي ازاي؟ بقول 30، 10 سنين كنت هتقولي 24. فكم واحده سن تحت 30 سنه غير متزوجه في التجمع الاول؟ هنقول 5000. طيب كم واحد ملتزم في السن تحت 30 غير متزوج؟ هنقول 1000. طب لو ال 1000 اتجوزوا من ال 5000 باقي 4000 يروحوا فين؟ فاهمين التحدي عامل ازاي؟ وبعدين بقى لا استني ان شاء الله الفرصه جايه، استني لا 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 ان شاء الله جاي. انا عارف ان انا بقلب المواجع دلوقتي، ربنا يستر يعني. فتلاقي الاهالي قاعده منتظره من ناحيه الواقع، منتظره احتمالات ظنيه ما بتعداش 2-3%، ومعطلين بقى طوابير. يا حاج افهمها بقى، افهمها، ما انت عارف بنت خالتها وبنت عمتها وجارتها والكلام ده كله، ما كلهم استنوا نفس الفكره دي من 23 سنه، وكل شويه وهي عندها 23 سنه عمال يقولها اصبري بكره احسن بكره احسن بكره احسن، بعدها 32 سنه النهارده، وبيننا وبين نفسنا بيننا وبين نفسنا خلاص لو جالها واحد معدد وراجل يتقي الله هنوافق، واكبر منها ب 10 سنين هنوافق، بس المجتمع مش هيرحمنا فمش بنوافق. بس انت من جواك امنيتك، عافر بقى معايا وقول لي لا مش ديت، مش دي اللي جوايا. فالله سبحانه وتعالى بيقول للاولياء ده امر، الامر والامر بالانكاح ده يا جماعه دعوه لتسجيل كل العقبات، كل العوائق، كل العوائق ده لابد ان احنا ندركه. اي عائق يحول بين الناس وبين إقامة هذا العقد، كل من يسعى فيه فقد سعى لتحقيق مراد الله في الأرض، لأن من مراد الله هذا الأمر. أنا أقول لكم على حاجة، إحنا دلوقتي لو في البشر على وجه الأرض إحنا مثلا 7-8 مليار، لو اتفقنا لمدة 20 سنة محدش هيتزوج ولن ينجب، لأن البشرية هيبقى عددها قد إيه؟ طب لو اتفقنا إن إحنا 70 سنة محدش هيتجوز ولا هيبقى في نكاح ولا في أي حاجة، إيه اللي هيحصل؟ سيزول، هتنقرض البشرية صح؟ وإن قردت البشرية اللي هيحصل يبقى العبودية لن تتم، اللي هي مقصد الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى العبودية مش هتتم. إذا ربنا لما خلق البشر جعل في علة لخلقهم، في مقصد للخلق، هي مقصد إلا ليعبدون. طب إلا ليعبدون هتتم إزاي؟ ومين اللي هيمارسها؟ بشر. طب البشر دول هيجوا منين؟ خلق في المراه ميل للرجل وخلق في الرجل ميل للمراه عند سن معين كده عشان ينجذبوا لبعض ويبداوا يرزقوا ذريه والحياه تتمدد فيحصل العبوديه فايه فتيجي وتكمل. فالنهارده ان زواجك ده هو من تحقيق المقصد الاكبر. عشان كده دايما اتباع ابليس واعداء الوحي يضربوا الاسره في المقتل ده. ليه؟ لانه مفاهمين كويس قوي وان الشيطان بيقودهم في الحته دي عشان لما يضرب الملف ده من خلال نسويه من خلال مثليه من خلال اي حاجه في الملف ده عم يضرب الملف ده خلاص منظومه البشريه تنهار وبالتالي العبوديه ما بتحققش وبالتالي ما يطلعش ناس توحد الله. ما انت ابنك ده عم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ده واحد ممن اعلم العبوديه. فانت دلوقتي بتحقق مراد رب البريه انت بتحقق مراد الرب جل وعلا واخدين بالكم. فلما بتحقق مراد الرب سبحانه وتعالى في الحته دي انت فالزواج مش مجرد ان هو ايه يعني ادينا ايه عرف بقى واجتماع وكبرنا اتجوزنا لا ما بتمشيش. فكل مبادره كل عمل مؤسسي سواء عن طريق عمل مؤسسي او طريق افراد او عن طريق كلمه او عن طريق دعوه او عن طريق تجيش زي اللي انا قلته دلوقتي ده هو طريق الدعم. ان في واحد يقول يا جماعه الخير انا ان شاء الله ويسر على الشباب موضوع الايه جمعيه كده اسمها جمعيه تيسير الزواج بس طب جمعيه كده انا اعمل مبادره تيسير الزواج. ايه تيسير الزواج دي؟ بعمل اختيارات وفي نفس الوقت بساعد بالاموال. مجرد الفكره مجرد انك تبرز القضيه دي هذا امر انزله الله في كتابه وان الرب سبحانه وتعالى رغب وحث المسلمين ان هم يعملوا الحاجه. فبالتالي كل من اعاق القضيه دي فهو يصادم امر الله سبحانه وتعالى يصادم مراد الله حتى لو لم يشعر. تعطيلك لزواج بنتك تعطيلك لزواج ابنك ده احد الاشكالات. في احد المحسنين عنده ولدين كان اولى جامعه وثانيه جامعه هو من اللي ربى اولاده على المسؤوليه بدري بدري فكان جوزهم اولى واحد في اولى ثانيه جامعه وثاني في ثالثه جامعه اتجوزهم في السن ده. فانا كنت مره اتكلمت معاه كنت بقى مش مدرك قوي يعني بقول له انت اتجوزتهم بدري. قال لي وليه ما اتجوزهمش بدري طالما مسؤولين والحمد لله عندهم الخير اللي يكفي عيالهم هكذا ظاهرا. قال لي هو القصه كلها هو لازم يبدا من حيث انا انت لازم يبدا من حيث انا بدات. انا خلاص ربنا اعطاني رزق عشان اسرع العبوديه واسرع اوفر لهم حياتهم. فسبحان الله الواحد عما نضج وكده شاف اهالي ممكن يبقى عنده ورث وعنده مال يكفي احفاد الولد ده لو اتجوز. لا يقول لك لا الولد ده لازم يطلع عينه ويتعب ويعمل. طب يا سيدي ما هو الراجل ده هو اللي يهمني حاجه واحده هل الولد ده مسؤول عنده المسؤوليه كده وعنده معاني المسؤوليه وراجل لو راجل ودين ليه ما تجوزوش طالما انت معاك مادياتك كده. لا يا شيخ لازم يتخرج يا شيخ لازم يتخرج. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وغالبا هتبعث عليها لان من مات شيء بعث عليه. فايه اللي هيحصل؟ فتلاقيه بقى لازم ابني يطلع بعد 7 سنين بقى من الكليه وبعدين جيش وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. والله وبالله وتالله لو انتم مسؤولين واستشعرتم المسؤوليه امام الله وانتم مسؤولين عن امه الدماغ هتتغير تماما. ليه؟ لانك لو تعرف لحظات الشهوه بتعمل ايه وبتفرتك الناس ازاي اقسم بالله لا شهاده ولا جامعه ولا الكلام ده كله هيدنه طول عمره يتعالج من اثار تاخر توجيه الحاجه دي في اطارها طول عمره. ويا سلام بقى لو غلط غلطات غلط غلطه وارتكب خطا شوف بقى اشتغل بقى وبتاع انسى خلاص. فحشة دي يا جماعه بتحاصر الانسان محاصره بتقطع النور في حياته الا بقى لو رزق بقى توبه بقى عاليه قوي توبه عاليه قوي. طبعا انا عارف دلوقتي ان في شباب قاعده تسقف برجليها قاعده قدام والده يقول له شوف مش بقول لك تعالى نحضر كل يوم اثنين تقول لي لا شوف الشيخ بيقول ايه شوف عشان حضرتك تسمع وكده. لا يا نجم انا بقول ايه لازم يكون شاب عنده المسؤوليه عاليه المسؤوليه لازم تكون عاليه فلازم نتاكد انك ما عندك مسؤوليه. لكن لغايه النهارده والدك لو اداك مفتاح العربيه يبقى ايده على قلبه لغايه النهارده ما بتعرفش تضيع في الناس ولغايه النهارده ما بتعرفش يعتمد عليك في الحد الادنى من الحياه لا انت لو معك شهاده مش هنجوزك، انت لو عندك 90 سنه هنأخر جوازك. فنسال الله السلامه. طبعا انا امزح يعني، انست منهم رشدا دي مهمه قوي. اذا اللي بيعيق القضيه دي بيصادم الشرع، هو مش واخد باله، بيعطل الزواج، بيعرقله. وفي بعض الاباء للاسف الشديد ممكن يعضل بناته. ازاي يعضلها؟ الاب انا مش قادر استوعب يعني اللي عنده بنت مطلقه ولا ارمله وقاعد مال يحط شروط عشان جوازها بطريقه معينه غالبا تعسيريه وتعزيريه. والبعض يقول لها لا انت خلاص خدت تجربتك خلاص. واللي بيهدد بنته اقسم بالله لو اتطلقتي يمين بالله عمرك ما هتشوف الجواز ثاني. ويعني هي متجوزه واحد يعني اخو ابو لهب، خلاص طلع ما ينفعش تكمل معاه. والتاني يقول لها اقسم بالله دي شفت هتيجي ابو لهب ده هخليهولك بقى تتمني ترجعي تاني جنه ابو لهب ولا النار اللي هتشوفيها فيه. انت فاكر ان الكلام ده هيعدي؟ ابرك من منتظرك. فعضل المراه ده نسال الله العفو والعافيه فتنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض. فتنه في الارض، فتنه خاصه، فتنه على الخاطب والمخطوب، فتنه في دينه لما يتاخر جوازه، تعرض للحرام نظرا او قولا او لمسا او مقارفه، وفتنه للولي بالحق اسم الايه؟ العضل والدعاء عليه. والفتنه العامه ان الناس انعطلوا احصان النساء واحصان الرجال، لا هيبقى في مشكله، هتتفتح ابواب الحرام، هيتعدى على حدود الله، الفاحشه هتشيع في الناس، هتنشا بقى المخالفه لاوامر الله. واول اسباب فتح الحرام يكون باغلاق ابواب الحرام. ده من الحاجات العجيبه ومنتشره اليومين دول، تلاقي ان الاب يجي لبنته حد عشان يخطبها، بنته فين؟ في ثانيه صيدله، ثانيه مش عارف علوم، ثانيه اول. المهم يقول له ما فيش مشكله وكده، بس ايه بعد ما تتخرج ان شاء الله. ليه يا عم؟ ليه؟ اصل انا نانسي انا عارفها، لو هو اتجوزها هيعطلها من تانية اول، مش هينفع تكمل، مش هتتخرج. يا حاج والله العظيم انا ليك ناصح امين، اقسم بالله بنتك لو دخلت مدرسه الحياه ومدرسه الزواج مع انسان مسؤول يتقي الله، حط خط تحت الكلمه دي عشان ماشي مش تنزع كلامي من سياقها. لو جوزت واحد مسؤول يتقي الله والله العظيم بشهادة أهل الأرض كلها. لا تقول لي بقى بشهادة الجامعة وشهادة، انسى يا حاج انسى الكلام ده. احنا عاملين زي اللي بيصنع صنم عجوة، جاي يصنعوا الصنم وقاعدين بقى يطوفوا حواليه. يا عم احنا هننسى ان هو صنم، احنا اللي صانعين الفكره دي. فبطل بقى، ما انت والدتك ربتك، كنت شايف والدتك ايه؟ والدتك يعني اعلى حاجه عملتها ان هي طلعت من رابعه ابتدائي وما شاء الله بقوه اللي بالله، وحاسس وانت حاسس ان امك ديت لا يوجد منها اثنين وكادت ان تكون نبيه، وعادي وشايفها ان هي ست فوق الجمال كله يعني. طبعا انا سامع بعض الامهات بقلبي كده ومتوقع ان هي قاعده تقول لا مش اول مره اختلف معاك بقى شيخ، اول مره اختلف معاك. وطي الصوت يا هديش، وطي الصوت. لو الدرس النهارده مش عاجبني خالص، ان شاء الله هيعجبك يا حاج، ان شاء الله هيعجبك. نسيت اسمعي هدوء تاني كده وتركيز، هيعجبك ان شاء الله. ففتنه في الارض يبقى فتنه عامه، ان اسباب فتح الحرام بتكون باغلاق ابواب الحلال. والرب جل وعلا لم يخلق في الناس ميلا الى شيء الا وجعل في الحلال منه كفايه وسعه بما يغنيهم عن فتح ابواب الحرام. طب لما ابواب الحرام تغلق، كلما اغلق باب من الحلال قابله من باب من الحرام يفتح. اذا وجدت الناس قد كثروا على الحرام فابحث عن ابواب من الحلال مغلقه. دور بقى، تغلق ابواب الحلال في النكاح بعضل الفتاه، غلاء المهر. طبعا كلنا يا جماعه، انا دلوقتي بيسمعني تقريبا ما يقرب من ايه؟ من 1000 وزياده. اللي بيسمعوني دول العجيب ان كلهم مقتنعين غلو فعل شيخ موضوع المهر ده فعلا. وتلاقي هي عندها رؤيه النهارده، عندهم اتفاق النهارده ان هو النهارده، ان هو يوم الاثنين النهارده او الاسبوع اللي عندها اتفاق معاه خلاص. وقول والله احنا سمعنا الدرس، بص احنا مش هنضغط عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطمهن بركه ايسرهن مؤنه يا ابن الحلال. فاحنا مش طالبين اي حاجه. يقول له خلاص يا حاج، نقول له مش طالبين حاجه طالما يا ابني شقتك معاك وعربيتك معاك وشهادتك معاك وبتقبض حوالي 10,000 جنيه والحمد لله ميسور، وهتعمل شقه ب 700,000 تشطيب، احنا واحنا هنشارك معاك من المطبخ والسجاد. خلاص يا ابني احنا عاوزين ايه تاني؟ والله العظيم ما عاوزين الا واحد يتقي الله فيها. يا حاج يا نجم انت، ده كله ده وتقول لي يتقي الله فيها؟ لا يا حاج الكلام ده هزار. فنبقى مدركين ان ابواب الحلال ايه اللي بيحصل فيها. تقل دور عليه غلاء المهر، دور على عضل الفتيات، منع التعدد. يعني كان سبحان الله في موضوع التعدد ده واحد معدد وربنا رزقه ثلاث خواتم، العالم كله حواليهم قاعدين يتكلموا ويشوف يا اخي اللي عدد يا راجل ده مجرم ده مش عارف ايه. طيب عملت انا ايه ده ايه جلسه نبض كده. العجيب بقى ان الثلاث اخوات منسجمين جدا مع بعض وكلهم بيثنوا عليه، واهالي الثلاث اخوات بيثنوا عليه. طب انا عاوز افهم فين المشكله بقى، فين المشكله؟ يعني مين اللي متضايق دلوقتي؟ تحس ان الناس فعلا متضايقين ان شرع ربنا موجود، ما لهاش حل بقى. يعني انا متخيل ايه ان هو ظالم الاولى، ده مجرم وفعلا التعدد لا يصلح لكثير من الرجال، وانا بقول كده كتير. طيب يمكن الثانيه عامله داعش والغبراء مع الثالثه وعاملين بقى ايه حرب البسوس، وفي عيل اتخطف من الثانيه ومش لاقينه، امال يدوروا فيه عند الاولى ولا الثالثه؟ برضه الموضوع لا ده كده ما فيش اي حاجه، ان هو بيشتكي ما فيش اي حاجه يعني سبحان. طب الادمه فين؟ طيب طب ليه الناس عامله البروباجندا دي والناس كلها بتحذر منه ومحدش يتعامل معاه؟ خلي بالك بس. وبعدين الراجل عادي بيبيع حاجه ولا بيشتري وكده، يروح واحد موطي كده يقول لك خلي بالك بس، يعني حاول ما تقربش منه قوي. يعني فهو معدل، يعني ايه يا عم معدل؟ يعني عمل ايه؟ يعني ارتكب الفاحشه. العمق ده بيخلي ناس كتير، الموضوع العضل، موضوع غلاء المهر، منع التعدد، الشروط الضيقه جدا للارمله والمطلقه انها تتجوز او حتى المتاخره بالجواز، ايه اللي عمل؟ خلاص انتهى، اقفل. شوفوا يا جماعه اقفل الابواب دي كلها، كل باب هتفتحه هنا هيقفل الباب ده. لو ده مجازا هو بيقفل باب، غالبا بيقفل ابواب من الحاله. بلوناه بما كانوا يفسقون، خلاص اقفل الابواب دي طالما قاعدين تفتحوا ايه الابواب دي كلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم. الصالحين هنا قيد الله سبحانه وتعالى العبيد والاماء بالصالح، فامر بتزويج العبد والام لكن يكون بقيد الصالح. بعض العلماء قال ايه الهدف من القيد ده؟ قال لك المقصود انك لا تزوج ولا تسعى الا من كان صالحا. ليه؟ قال لك قصدها يقيم اسره، واحنا عاوزين في الاخر خالص الهدف ايه؟ الهدف ان الاسره تكون قائمه قادره على اقامه هذا الامر لله سبحانه وتعالى، ان يكون في صلاح، فالصالح هو اللي يستحق الاعانه. في معنى بقى تاني جميل قوي، قال لك ايه بقى؟ قال لك الصالحين هنا المراد بيها أن هذا القيد يدفع توهم أن الصالح لا يحتاج إلى التزويج. يقول لك ده عبد عفيف، ده أما عفيف، يا عم لا تتشوف إلى الزواج، فما فيش مشكلة أن هي تقعد بدون الجواز. يا سلام على الكلام، كلام عالي قوي، وده ناس كتير بتقوله دلوقتي. يقول لك أنا الحمد لله ديها قاعدة معانا، والله الحمد لله، يعني هي بالنسبة لها الزواج عادي، والله ما عادي يا حاج بالنسبه لي وبالنسبه لك انت. انت لو تعرف هي بتقول ايه لنفسها لما تكون كده، فلما جن عليها الليل. لا انت مسكين لان دي فطره، بس يكون ان حضرتك بقى الدنيا غابت عنك وكل حاجه انطفت مش واخد بالك. لا، فمش معنى ان انا صالح ان الموضوع ده ما بفكرش فيه. يقول لك ما شاء الله سبحان الله يا فلان ده يعني صالح ما بياكلش، فلان ده ما شاء الله عفيف ما بيشربش، ولنا دي ما شاء الله اقسم بالله. كنت مره في يوم من الايام اظن في 2006 كده، كنت طالع مره رحله كده مع شباب اثنين من المقربين جدا مني، يعني كانوا الشباب دول انا ذاك في ثالثه ثانوي، واحنا قعدنا مع بعض يومين ثلاثه كده في شقه مع بعض. وانا في اخر يوم فقاعدين بقى ايه نقول له انت استفدت ايه من الطلعه دي والرحله دي؟ انا بتكلم في الناحيه العلميه يعني والكلام ده. فريت وقال لي استفدت كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين بيقول لي بقى في وسط الكلام كده قال لي: وان الشيخ بيدخل الحمام. قلت له لا استنى يخرب بيت شيطانك، ايه لا ليه الفايده دي؟ قال لي انا كنت دايما اقول هو الشيخ ده زينا؟ يعني هو ممكن بينام وبياكل وبيدخل الحمام ولا ايه ده؟ يعني بيقول انا طبعا عارف ان الرد البشري عارفه، بس انا ايه فهو ايه بقى ايه ده؟ ده بيضحك، ده بيهزر، ده ممكن ياكل ويشرب. فاحيانا في ناس عندها التصور ده، انا بنتي منتقده، انا باخ ابني ملتزم. فالروم يا جماعه موضوع الزواج ده عنده يعني هو مش شغله يعني. لا سبحان الله، ده اللي بيتقال. والارمله والمطلقه واللي اتاخرت في الزواج خلاص بقى يا جماعه، فاتها القطار او جربت ليه تتجوز تاني، خلاص الموضوع انتهى. بيجي هنا الايه سبحان الله جمال القران: والصالحين، حتى الصالح محتاج. فده يدعوك إلى تزويج هؤلاء. دي حاجة فطرية غريزة بيحتاجها الرجل والنساء على حد سواء، سواء في العبيد في الإماء، فده مهم جدا. طبعا تزويج العبيد والكلام ده على شروط ذكرة في سورة النساء، عدم إيه طور اللي أنت ممكن تتجوز إماء أو ولا لأ، بس ده مش موضوعنا لأن لا مش موجودين دلوقتي. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. سبحان الله، الآية دي جميلة جدا. نختم بيها. الآية بتقول لنا اوعى يكون الفقر عندك عائق تتحجج بيه ان انت مش هتتزوج. يا على الجمال، شوف الشرع بيجاوب على الأوهام اللي موجودة قدامك. في أوهام عندك الشرع يشيلها لك. الوهم اللي عندك اصل احنا وعلى قدنا وهنتجوز ازاي، اتجوز اللي قدك. هي مشكله الناس اللي بيبقى في اماكن معينه كده، ما لا اصل انا بابا دكتور وماما دكتوره، فهل ينفع اتجوز واحد مامته ست بيت خريج التجاره؟ معلش يا شيخ انا اسف والله ان انا بقول تجاره دي، معلش والله هو يعني هو ده اللي اتقدم، انا اسفه جدا. وبابا راجل وكيل مدرسه. يا بنتي انت ازاي اصلا سالتيني السؤال ده؟ ما ينفعش، بابا دكتور ماما دكتوره ومامته والعياذ بالله تجاره. لا انت ازاي اصلا تجرأتي انك تحطي الاثنين دول قدام بعض، وبحجه بقى الكفاءه وبحجه كذا وبحجه كذا. طبعا الحاجات دي معتبره، بس هي الفكره فين؟ عملنا عليها، هي عامله زي الملح، تراعى كالملح في الطعام، لكن احيانا خليناها هي الطعام، واخدين بالكم؟ فالناس قلبوا المشهد كله على بعض. لكن الشرع بيجاوبك على اوهامك، الاوهام بتاعتك انت عندك الوهم ده، يقول لها لا يبقى احنا قاعدين في فيلا وقاعدين في كذا، ومن يوم ما انت اتولدتي وانت في ايدك مش عارف ايه معلقه ذهب والكلام ده كله، يوم ما تتجوزي يا بنتي تتجوزي في شقه ايجار، لا يا ست الكل لا مش هينفع، انا مش هقبل الكلام ده. والكلام ده صح بس امتى؟ عم يبقى في بيئه فيها فرص كتير، لكن انت عارف ان الفرص نادره، والشباب نادر اللي تلاقيه مسؤول ودين وراجل يتقي الله ومن اصل طيب، وانت عارف انك بقالك 7-8 سنين بتدور على المنتج ده مش لاقيه، يوم ما تيجي تلاقيه تعطل المشهد كله، اصل شقه ايجار. فالصراحه يعني الاشخاص دي بيفوقوا امتى بقى يا عيني؟ عم بنته بتقول له ايه، انت مش فاكر حاجه النهارده يا بابا؟ لا مش فاكر. لا حاول كده تفتكر يوم 3 مارس ايه اللي حصل. برضه الراجل مش لاقي، تقول له ده يا بابا عيد ميلادي، ما شاء الله بقى عندك 34 سنه، ويروح معيط جوه وبينه وبين نفسه، والله يا حاجه بنتك كسرتني لما عرفت ان هي عندها 24 سنه، ومين اللي معطلها من وهي عندها 24 سنه؟ ومين اللي قاعد عمال يحط شروط ما انزل الله بها من سلطان؟ حاجات لو في سياق وفي ناس كتير وفي فرص ماشي، ممكن تحط اللي الاشتراطات دي من باب تقرب من كفاءه اعلى، لكن مفيش. وقاعد انا عارف ان الكلام ده هيعمل تقليب مشاكل، بس يلا خير ان شاء الله. فهنا ان الايه بتقول لنا ما عندكش حجه، ما تجيش تقول لي الشيطان هو اللي عامل لك فكرة. الشيطان يعيدكم الفقر وبالتالي يأمركم بالفحشاء، ما هو هيدخل لك من الباب ده وهيفتح الباب التاني، الفقر بقى وبتاع وهتجهزها ازاي ومش عارف ايه وبتاع. ده انت عارف التلاجات كام دلوقتي؟ انت عارف التكييفات اقل تكييف بكام النهارده؟ ده انت قول يا سيدي هتكيف اوضه النوم والصاله ها بكام؟ على فكره يا جماعه في ناس نامت بدون تكييف وسبحان الله وصحيوا ما ماتوش ومشيت. مشيت والله وفعلا ومجيبوش. والله في ناس اقسم بالله عاشت وماتت بدون ما يجيبوا اوضه اطفال. شوف سبحان الله والدنيا مشيت. فعلا مشي. فاحيانا احنا نكبر الموضوع وحاجه ضخمه جدا وبتاع والكلام ده كله ومش عارف ايه. ممكن اخ بيقول لي اختي بتتجوز وبتاع، فلقيت امي بتقول مش عارف ايه هنجيب لها كام فوطه، وقال رقم كده من الفوط مش عاوز اقول، اللي تطلع الاخت بتسمع الدرس دلوقتي هتتخض تقول له فضحتنا. المهم يعني ايه، بقول انا رحت عديت الفوط بتاعتنا من يوم ما ربنا خلقني لقيتها كلها اقل من اللي امي هتجيبها لاختي وهي رايحه تتجوز. فبقول لامي ايه، طب الفوط دي كلها امي هيعملي بيها ايه؟ يا ابني لا الناس تاكل وشنا، هو خلاص معروف اتجوزتي تاخد الفوط دي. فنسال الله العافيه والعافيه. الايه بتقول لنا ايه، يكونوا فقراء. سبحان الله القران يجاوب على اوهامك. وانكحوا لنا، طب ازاي؟ طب اصلا مش معايا برضه كافي، ده انا الموضوع مش عارف ايه الكلام ده كله. لا النهارده تلاقي كتير اسئله كتير، يا شيخ هل ينفع مش عارف نساعد حد عليها ديون؟ تقول لي ديون دي ديون الزواج، ديون زواج. تقول لها عامله عندنا وعليها ديون، خدت قرض من البنك 180,000 عشان تتجوز بنتها. خدت قرض 180 ألف وانت عاملة عشان ايه؟ عشان الاستسلام للواقع المرير ده. فرب العالمين يجاوب على الخواطر دي والحواجز اللي ممكن تخطر على الناس، يوعدهم من فضله. كأن الوحي يقول لم يبقى عذر لمؤمن أن يترك وعد الله أنه يزوج ولده وبنته. عشان كده ينبغي أن الإنسان فيما يتعلق بالخوف من المستقبل والخوف على المال والرزق يجب عليه أن يكون واثق فيما عند الله، محسن الظن بربه، ما يصدقش الشيطان اللي يوعده بالفقر. الشيطان اللي دايما يوعد الإنسان ويخوفه بالفقر عند الصدقة، عند النفقة، عند الإحسان، وبدون أي شيء عدم ولي خوف ويرمي في قلبه بالخوف وبتاع، عشان يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، والتوكل بتاعه يضعف، والتعلق بتاعه يضعف بالله سبحانه وتعالى. وهو اللي كان نطفة، كانش ليه حول ولا قوة ولا أي حاجة، ورزقه ربنا سبحانه وتعالى ونقله من طبق إلى طبق لغاية ما خرج من رحم الأم لا يحسن شيء ولا يعرف شيء ولا أن يستطيع أن يشيل اللقمة اللي يحطه. رزق الله أطعمه وأقامه وأنشأه، ومع كل التاريخ ده خلاص برضو بيخاف من بكرة ومرعوب من بكرة. يا ابني ومين اللي كان بيرتب لك بكرة وانت في بطن والدتك؟ سبحان الله. فوعد الله سبحانه وتعالى في حال الزواج ان الزواج من ابواب الرزق، من ابواب الرزق وليس هو كل الرزق. نقطة دي مهمة، وان الزواج يا جماعة الآية بتقول لنا ليس من ابواب الفقر ولكن من ابواب الرزق. وصل لكم الفكرة دي؟ ان الزواج من ابواب الرزق وليس من ابواب الفقر. الشيطان وصلك ان هو من ابواب الفقر. الشباب كتير النهارده عايزين يتجوزوا، وسبحان الله تلاقي في امور يبقى عنده كل الحاجات، مسؤول وعنده بيت وعنده سكن وبيحاول في عمله مش لاقي يتجوز. سبحان الله يعاني المتزوج ده، لان في ثلاثه تكفل الله حق على الله انه يكفيهم ويعينهم، منهم الناكح الذي يريد العفة. شوفوا يا جماعة، لا يمكن أبدا أن الله يقول للشاب تزوج وأنا أغنيك ثم يخذله الله، بل يغنيه وبيسد حاجته ويعينه. ده اللي عارف ربنا فهم كده كويس. لو قلت لحد الكلام اللي أنا بقوله ده يقولك وينجيب المال منين ويتوظف الأول وبتاع، ما احنا قلنا يا جماعة، احنا قلنا أنا لا أدعو تاني عشان ما حدش ياخد كلامي ويقطعه، لا أدعو لواحد عاطل غير مسؤول وغير مسنود من مال أسرته، مسنود من مال أسرته كوارث، مش والده بيصرف عليه شهر بشهره، لا أنا ضد الكلام ده. لا أدعوه إن ده أقول له روح اتجوز، لا أقول له إيه، أقول له روح استعف، ومن الاستعفاف بتاعك إنك تسعى في مكسب وعمل. الكلام أتمنى أن يكون واضح عشان محدش ياخد كلامي يقول إن محمد بيقول إن الناس العاطلين يتجوزوا. فلو في واحد يقولك لا لازم يشتغل شغلانة واضحة جدا وشغلانة عم الشيخ يجيب فيها 7-8-9-10 آلاف، يا حبيبي هو شاب بأربعة دلوقتي وشاب مسؤول والحمد لله أموره متيسرة وبتاع، سيبه. يقولك لا لازم الأول يتوظف وظيفة كويسة مش أقل من 10 آلاف ويسافر بره ويتغرب وعم يجمع قرشين وكده، يا حبيبي لو وقع في الخطأ تبقى وصمة عار في قلبه حتى لو ستره الله في الدنيا، يبقى متوجع متألم مكسور حتى بعد الاستقامة، لأنه كده عنده ألم وانكسار. فاللي هيصيبه من الجوع في أول حياته بسبب التعب مع زوجته لا يساوي أبدا أن يقع في الفاحشة أو يقترب منها، لا يساوي أبدا. الهم إن هي تعيش مع زوجها في أوضة مستورة وشقة مستورة وهي يعني كانت تتمنى أكتر من كده، إلى أن يعينهم الله سبحانه وتعالى قسما بالذي خلقه أبرك 1000 مرة منها تبقى طول الليل قاعدة تفكر وتروح تتفرج على حاجة ولا تعمل أي حاجة، ألم لا حصر لها. يعني تقول لك يا عم لا يا عين هننام يعني مستورين أفول وطعمية وقلب والدنيا وهتمشي. سبحان الله، ولو تأملنا باباها لما اتجوز مامتها كان كده في البداية، يقولها والله يقسم بالله يا شوشو والله يا بنت الحلال يوم ما اتجوزت أمك دي والله يعني ما كنا لاقيين، يعني كنا بننام بدون عشاء، ودلوقتي رافض ان بنته تتجوز الا بشروط معينه مصعبها جدا عليه، بس انا برضو مش مقتنع قوي يا شيخ، وهيجي منين الرزق وهيجي منين كذا وهيجي منين كذا. قال لك والله واسع عليم، والله واسع عليم. ايه سر الاضافه هنا بقى؟ في بقى ليه الجمله دي اتختمت والله واسع عليم؟ يا سلام، ختام الآية بالأسماء والصفات متعة. قال لك واسع السعة ضد الضيق، الله واسع في ذاته واسع في صفاته، فضله واسع وعطاءه واسع، ووسع الرحمة ورحمته هتسع هذا العبد وتلك الأمة وهذا البيت وهذه الذرية، ويسع الفقير ويسع الغني بالسكينة، خزائنه لا تنفد لا تنتهي. يا جماعة ما فيش أرقام في ملك الله، ما فيش حاجة بتضيق عنده، لأنه الواسع. فالله واسع الرحمة، واسع الفضل، واسع العطاء، واسع ووسعه كبير ووسعه عظيم، لأنه الكبير العظيم. وبعض العلماء قال لك بالسعة هنا المراد بها غني، فغناه من سعته وملكه سبحانه وتعالى. فالصفة دي خليك دايما عندك ثقة ويقين وصدق توكل على الله، وإن ربنا سيسعك معهم. فالأمن واسع، والرحمة واسعة، والأمن والمن واسع، والفضل واسع. فلا تظنك هتطرد بعد الكلام ده كله، عيش اليقين ده أنك سيعمك الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده، لأنه واسع في كل شيء، وهو عليم بما يترتب على هذه التشريعات. وانت بتقول لي يترتب عليها مفاسد وفقر، ده علمك انت، لكن علم الواسع مختلف تماما. والرب عليم بمن يستحق السعة ممن يريد الزواج سترا وحياء وحبا وعبودية لله سبحانه وتعالى. طولنا عليكم وشغلناكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يستركم بستره الجميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.